بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 117 عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. هذا الحديث الذي قبله في أمر من الأمور التي هي تعتبر من أصول دعوة أهل السنة والجماعة، التحذير من الخروج على ولاة أمور المسلمين. وكم في ذلك من الأدلة، وفي كتب الفقه تخصيص لمسألة ما يتعلق بالأحكام السلطانية، ما يتعلق بالإمارة، وما يتعلق بما يجب على الوالي وما يجب على الرعية ونحو ذلك. شرح الكلمات: قوله فبايعنا، المبايعة عبارة عن المعاهدة. المبايعة ما هي؟ المعاهدة. قال المناوي: سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله فكان فيما أخذ علينا، أي اشترط علينا. ما معنى فكان فيما أخذ علينا؟ اشترط علينا، كما في الفتح. قوله أن بايعنا على السمع والطاعة، أي له. قال الحافظ: أي له، السمع والطاعة له. فكان فيما أخذ علينا، أي اشترط علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أي له. في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة نشاطنا، في حالة نشاطنا، وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. ليس المراد به العجز بمعنى أنه لا يقدر عليه، ما إذا كان لا يقدر عليه فليس مؤاخذا به، لكن هكذا عبر الحافظ بمعناه أنه الحال الذي يكون النفس تأبى أن تقوم بالأمر لكنه يكرهها امتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره. النفس أحيانا تكره أن تقوم من النوم لصلاة الفجر، تكره أن يتوضأ الإنسان في الماء البارد، أو أن يمشي إلى المسجد في وقت الحر ونحو ذلك، لكنه يكره نفسه. أما إذا وصل بالحال إلى العجز أن يكون عاجزا، فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. معناه أن كلام الحافظ يحتاج إلى تبيين، ولهذا يعدل عنه إلى غيره إن شاء الله. وعسرنا ويسرنا، أي وعلى النفقة في العسر واليسر. الأول في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. إيه، والعجز معلوم أنه لا واجب مع العجز، لكن يحتاج إلى كلمة هذه عاجزين عبر عنها بتعبير آخر، لأنه قال في منشطنا في حال النشاط، وفي مكرهنا في حال يعني معناها الفتور الكسل، عدم انبعاث النفس للعمل، وعسرنا ويسرنا، أي وعلى النفقة في العسر واليسر. وعلى النفقة في العسر واليسر. وأثرة علينا، يعني استئثارا علينا. إيش معنى الاستئثار؟ لأنه لو أنه ولي على المسلمين ولاة، وهؤلاء الولاة يطالبون بالحقوق التي لهم، ولكنهم يستأثرون دون رعيتهم بها فلا يعطونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مثل هذا الحال أنه سيكون في الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا معناه إذا كان على الناس أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها، فماذا يصنعون؟ هل يتركون سمعهم وطاعتهم؟ لا يتركون السمع والطاعة لهم بحجة أنهم يستأثرون بالحقوق، بل يؤدون الحق الذي عليهم من الطاعة، والله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. وألا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة. وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازعهم الملك والإمارة، أي لا تنازعوا ولاة الأمور ولايتهم. لماذا تجد كثيرا من المسؤولين يقبل من نصح أهل السنة ولو كان شديدا عليه، ولا يقبل من نصح أهل الثورات والحزبية؟ لأن السني ينصحه ما يريد الكرسي، يريد وجه الله، وذاك يريد ينصحه ويريد يخرج حتى يأتي بدلا. لهذا يقول: هذا ما هو ناصح، ما أراد إلا زحزحتي عن مكاني. قولوا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني في هذه الحال ننازعهم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني ففي هذه الحال ننازعهم، لكن انظر إلى الشروط. قال الشيخ ابن عثيمين: انظر إلى الشروط، أي في هذا. ما هي هذه الشروط في هذه اللفظة؟ كم فيها؟ تأمل قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كم في هذه الكلمة شروط؟ أربعة. طيب، ما هو الأول؟ إلا أن تروا. لماذا قال إلا أن تروا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: يعني أنتم بأنفسكم، لا مجرد السمع. لماذا قال؟ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت رؤية علم أو رؤية بصر. إذن قوله إلا أن تروا، يعني لا بد أن تكون عندنا رؤية علم أو رؤية بصر، ولا نعتمد على ما يشاع، لأن كثيرا من الناس يكون له أغراض من وراء إشاعته للكلام على ولاة الأمور، وفي الغالب تكون غير صحيحة. إلا أن تروا، هذا الأمر الأول. الثاني: كفرا. إلا أن تروا كفرا، قال أي لا فسوقا، يعني ما هو معصية من المعاصي، كفر، لا بد أن يكون كفرا، هذا الذي يحل فيه المنازعة. إلا أن تروا كفرا، أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر، بل لا بد أن نرى كفرا. وإذا رأى الإنسان منهم فسوقا ماذا يصنع؟ يبذل لهم النصح، ليس معناه أنه يوافقهم أو يقرهم على الباطل، يبذل لهم النصح بالطرق الشرعية لكن لا يخرج عليهم. قال النووي: إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا الحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتال فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. نعيد كلام النووي. قال النووي في شرح مسلم الثاني عشر 229 في قوله إلا أن تروا كفرا، قال إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، والله أعلم هل في يعني لو وجدت النسخة الأصل أو مراجعة لها هل كلمة منكرا هي منكرا ولا كفرا، هي محتمل أن تكون منكرا، لكن فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم. وقولوا بالحق حيثما كنتم، وقولوا بالحق حيثما كنتم. قال وأما الخروج عليهم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. قال وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. إذا ما هو الأمر الأول؟ قوله إلا أن تروا، الثاني كفرا، والثالث بواحا، الثالث بواحا. قال الشيخ ابن عثيمين أي صريحا ليس فيه تأويل، كفرا بواحا أي صريحا ليس فيه تأويل. طيب لو كان فيه تأويل وأنت ترى أنه كفر، ها كيف؟ المسألة فيها تأويل وأنت ترى أنها كفر، هل يعتبر هذا كفر بواح؟ لا، قال لأنه قال البواح ليس فيه تأويل. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول الديمقراطية كفر ولولا التأويل لكفر، وهذا من معاني. وذكر الشيخ ابن عثيمين كلاما طويلا نقرأ عليكم فيما يتعلق بكلام بموقف الإمام أحمد من السلطان حين كان يأمر الناس بالقول بماذا؟ بدعة القول بخلق القرآن. طيب القول بخلق القرآن، كان يقول الإمام أحمد أن الذي يقول ذلك كافر، فماذا كان يتعامل مع السلطان؟ لأنه يعني متأول، تعامل معه أنه متأول ليس بواحا ليس فيه تأويل. قال الشيخ العثيمين فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكنهم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعهم ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكان المأمون يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إلى ذلك ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، ما يأتي إنسان طايش يقول أنا على غيره من الدين أعظم منه، هذا صاحب غيره على دين الله، هذا يحفظ عن رسول الله ألف ألف حديث، مليون حديث. انتبه أيها الجاهل يا من تغتر بما في عقلك من الطيش، تقول لا، انظر إلى كلام أهل العلم ومواقفهم. كان المأمون يقول القرآن مخلوق، هذا القول كفر، ويدعو الناس إلى ذلك ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، لأنه يرى أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحا صريحا، فلا بد إذن أن يكون الكفر صريحا لا يحتمل التأويل. فإن كان لا يحتمل التأويل فلا يحل، فإن كان يحتمل التأويل فلا يحل لنا أن نازع الأمر أهله. هذا قاله في التعليق على صحيح البخاري. الأمر الرابع في هذا الكلام وفي هذا الحديث في هذه الفقرة، عندكم من الله فيه برهان، أي دليل قاطع بأنه كفر، دليل قاطع بأنه كفر. قال فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فحينئذ ننازعه، لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة لها شرط. ما هو هذا الشرط؟ القدرة. قال ولكن هذه المنازعة على شرط، وهو أن يكون لدينا قدرة على المنازعة والإزاحة. ثم ذكر كلاما طويلا، يعني ليس من المعقول أن يخرج الإنسان بسكين المطبخ وهو يخرج بالدبابات والطائرات. قال نعتبر في مثل هذا الحال إذا خرجنا سفهاء، وهذا هو الواقع، أن كثيرا من الناس ممن يخرجون وهو في مثل هذا الحال، إذا تحقق الكفر في الوالي فإنهم حين يخرجون وهم بمثل هذا الضعف وأرادوا إزاحته ولا يقدرون، أن هذا سفه، فالضرر يعود على أهل الإسلام. فالذين خرجوا مثلا على سبيل المثال الرئيس السوري نصيري اشتراكي، طيب هل لهم قدرة على الخروج عليه؟ ليس لهم القدرة، والضر عليهم أكثر بخروجهم. فلا بد أن يكون الإنسان رجوعه في الكلام إلى كلام أهل العلم. وتجد كثيرا من هؤلاء الحمائسيين إذا نصحوا قالوا هؤلاء عملاء. أنت تنصحه لأنك عندك، لأن العلماء حين ينصحون عندهم أدلة وعندهم أيضا تجارب وعندهم قراءة للتاريخ ويعرفون كيف التعامل مع هذه الأمور. وهؤلاء لا، في أول الأمر حين تكون الحرب فتية في أول أمرها، لا، أنتم تخذلون وأنتم وأنتم، ثم بعد ذلك ما تدري إلا، وبعد ذلك قولوا والله صدق، بعد ذلك الدمار والخراب والشر شيء لا يطاق. قال ابن حجر رحمه الله ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، يعني الرافضة ينعزلون من ما لهم، ما لهم ولاية. فقولوا لأولئك الذين يقال لهم من ولي أمركم؟ قالوا الحوثي. كيف ولي أمرك الحوثي وهو خارجي؟ كيف ولي أمرك الحوثي وهو ينكر السنة؟ كيف ولي أمرك الحوثي وهو الذي يكفر الصحابة وينكر القدر وينكر عذاب القبر وينكر رؤية الله في الآخرة ويقول القرآن مخلوق؟ كيف تقول ولي أمرك وهو خارجي على ولي الأمر؟ ولي الأمر المعتبر شرعا وعرفا موجود، وهذا خارج عليه، وأنت تقول عنه ولي أمرك؟ أف لأولئك الذين ينتسبون إلى السنة وليسوا من أهلها، نسبة يستفيد منهم الرافضة تلبيسا على عامة المسلمين، ويقولون ولاة أمر، أي ولي أمر؟ من أين له ولاية؟ أنت تخالف بذلك الإجماع. يقول قال ابن عبد البر قوله في العسر واليسر والمنشط المكره معناه فيما نقدر عليه شق علينا أو يسر بنا أو كيف، فيما نحبه وننشط إليه وفيما نكره يثقل علينا. طيب جزاك الله. وهذه عبارة أحسن، يعني إذا كان كاره بمعنى نفسه ما تهوى فإنه يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الفوائد بعد الأذان إن شاء الله. طيب إشكال في مسألة إذا كان عند الوالي ظلم وخرج الناس عليه أو نحو هذا، لو احتج محتج بما حصل من الذين خرجوا في زمن الحجاج، كذلك خروج على بعض أمراء بني أمية كالحسين وعبد الله بن الزبير ونحو ذلك، ما هو الجواب؟ هذا أبو عبد الرحمن، يعني هذا هل يقال مع إذا مع وجود مخالفتهم أنه إجماع؟ يعني بعضهم يقول إجماع بعد ذلك، وإلا الخلاف حاصل وإن كان غير معتبر من حيث أنه عملهم ليس حجة، عملهم ليس حجة. قال النووي للفائدة، نقرأ كلامه في هذه المسألة، هو في نفس المصدر السابق 12:229. قال: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل. قال: وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، والله أعلم. يعني معناه أنه الخروج الذي حصل منهم ليس معناه أن قولهم صواب، وأيضا إذا قيل أنه ليس إجماع فقول الجمهور هو الصواب المؤيد بالأدلة، وإذا قيل أنه قد استقر الإجماع بعد ذلك فما في إشكال. طيب فوائد الحديث: الفائدة الأولى هو ما تم في الحقيقة، ما يقال تم، لذلك شيخ الإسلام يعبر عنه أنه عامة أهل السنة، جماهير أهل السنة، ما تم الإجماع فيه. ولا يلزم، ليس كل مسألة ليس في إجماع معناه أن ما تكون صوابا، لو كان الصواب في كلام ابن حزم يقول: لو كان الحق ليس إلا ما أجمع عليه كم سيترك من الحق، فبعضه يكون الصواب فيه ليس مع الجمهور. فائدة الأولى: وجوب طاعة الإمام. ما المراد بالإمام؟ إمام المسجد، المراد بالسلطان ولي الأمر. إذا قلت السلطان بعضهم يفهم آخر، أيضا كل واحدة تحتاج إلى تفصيل. وجوب طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية. تكتب بعدها: قال القاضي عياض: لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء، لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله. لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله ما لم يأمر بمعصية. لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله ما لم يأمر بمعصية. ونقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن القطان وابن تيمية. الفائدة الثانية تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان جائرا. تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان جائرا. مصدره في إكمال المعلم السادس 246 مصادر موجودة كلها في آخر الحديث لكن ما نقرأها موجودة شرح مسلم مجمع النووي في مراتب الإجماع والتمهيد. تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان جائرا. أما تحريم الخروج عليه إذا كان عدلا فنقل فيه الاتفاق القاضي عياض يقول لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق. لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق. وإن كان جائرا حكي فيه الإجماع. إن كان جائرا حكي فيه الإجماع. الإجماع على ماذا؟ على تحريم الخروج عليه. قال النووي وهذا تقدم كتبتمه وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. والصحيح وجود خلاف. والصحيح وجود خلاف في الخروج على الإمام إذا كان جائرا فاسقا. لكن الصواب عدم الخروج عليه. فائدة الأخيرة أن الإمام لو طرأ عليه الكفر وجب عزله مع القدرة. أن الإمام لو طرأ عليه الكفر وجب عزله مع القدرة. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. إلهنا سبحانك وبحمدك.